الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مديرية التوجيه المعنوي فرع التوعية والإرشاد أن تستضيف فضيلة الشيخ محمد فضيلة الشيخ بندر المطيري حفظه الله تعالى ليلقي علينا محاضرة بعنوان لا تحقرن من المعروف شيئا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر للأخوة جميعا هذه الاستضافة طيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملهم الصالح في ميزان حسناتهم يوم القيامة. أما فيما يتعلق بموضوع هذه الكلمة، فعنوانها كما تفضل الشيخ لا تحقرن من المعروف شيئا. جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الحديث يا الأخوة حديث عظيم ذو فوائد كثيرة وغزيرة. فمن هذه الفوائد، أولا معرفة ما هو هذا المعروف الذي لا ينبغي على الإنسان أن يحتقره، والاحتقار المقصود به الاستصغار. فما هو هذا المعروف الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحتقر منه شيئا؟ قال أهل العلم: المعروف هو كل ما عرف بالشرع أنه خير، البر، الخير، الإحسان، النفقة، كل هذا من المعروف. ولذلك قال أهل العلم: يدخل في ذلك كل ما لا يحصى من الأعمال الصالحة، سواء كان بالإنفاق بالمال، سواء كان بالجاه، سواء كان بالرأي والنصيحة، كل هذا إيش؟ كل هذا من المعروف. سواء كان بإعانتك لأخيك، سواء كان هذا بقيامك بحاجة أخيك المسلم، سواء كان هذا بمساعدتك للناس، بأوجه البر وأوجه المعروف الكثيرة. من الفوائد الأخوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استصغار هذا المعروف ونهى عن احتقاره. وذلك يا الأخوة أن استصغار المعروف يجعل الإنسان يتكبر عن الخير، يجعل الإنسان ينصرف عن فعل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستصغر الإنسان هذا المعروف. وشأن المعروف مهم أيها الأخوة، مهما كان هذا المعروف وأيا كان، فإن ذلك أيها الأخوة لأن الله عز وجل يحب المعروف، سواء كان هذا المعروف كثير أو سواء كان هذا المعروف قليل، سواء كان هذا المعروف كبير أو سواء كان هذا المعروف صغير. فالله عز وجل يحب المعروف، ولذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجازي على هذا المعروف، حتى وإن كان هذا المعروف في أعين الناس قليل لا يساوي شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة شيء يسير قد يستطيعه أكثر الناس، ومع ذلك هذا من المعروف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد فبالكلمة طيبة. يعني أن الكلمة الطيبة التي تلقيها على أخوك المسلم هذا أيضا من المعروف الذي لا ينبغي على الإنسان أن يتجاهله ولا أن يستصغر. فإذا المعروف مهما قل شأنه وصغر حاله شأنه، فإنه لا ينبغي على المسلم أن يستصغر هذا المعروف، لأن الإنسان يا الأخوة لا يدري ما هي الكلمة التي تدخل الجنة، ولا يدري ما هو العمل الذي يدخله يكون سببا لدخوله الجنة. وبغي من بغايا بني إسرائيل كما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، رأت كلب هذا البهيمة الحيوان الحقير أجلكم الله يلهث يأكل الثرى من العطش، ومع ذلك رقت في حاله وعطفت عليه، وماذا صنعت؟ نزلت من البئر وملأت خفها بماء، ثم بعد ذلك سقط هذا الكلب. لا لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل شكر لها صنيعها فغفر لها وأدخلها الجنة. عمل حقيقي معروف يسير، ومع ذلك شكر الله عز وجل وغفر لها وأدخلها الجنة برحمته. رجل مر في الطريق فوجد غصن شجرة، أمر يسير، غصن شجرة قد آذى الناس، ماذا صنع؟ نحى هذا الغصن حتى يفتح الطريق للناس. عمل يسير معروف يسير، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل أدخله الجنة، كما جاء هذا في الحديث. معروف يسير لا يكلف الإنسان شيء، ومع ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. أيضا رجل أراد أن يتصدق، قال لا تصدقن الليلة، الليلة أريد أن أتصدق، ثم ذهب بالليل فوجد رجل في الليل في طرق مدينته، فوضع الصدقة في يده، أمر يسير، وضع صدقة في يده، ثم أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله يا رب على غني قدرتي. قال لا تصدقن الليلة، فذهب في الليل في الظلمة فوجد امرأة فوضع الصدقة في يده، فتحدث الناس الصبح قالوا تصدق البارحة على بغي ذلكم، قال الحمد لله على بغي. ثم قال لا أتصدقن الليلة، فذهب بالليل يريد أن يتصدق في الظلمة، فوجد رجل فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق البارحة على سارق. هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل الصدقة، لكن الرجل نية طيبة ويريد المعروف ويريد أن يعمل الخير ففعل هذه الأشياء، وإن كانت هذه الأشياء لم تقع في محلها الذي هو يريده، لكنها عند الله قد وقعت وقبلها الله عز وجل منه. وجاء في الحديث أنه قيل لعل هذا الغني أن يعطف على الفقراء فيسعى في الصدقة وإخراج ماله، ولعل هذه البغي أن يكفها هذا المال عن فعل الفاحشة أجلكم الله، ولعل هذا السارق أن يكف عن السرقة. فهذا العمل اليسير ماذا كانت نتيجته؟ نتيجته كانت مثمرة، وهو أنه قد حاز الفوز عند الله عز وجل. وغير ذلك يا الأخوة من المعروف الكثير الذي يعني وغير ذلك يا الأخوة من المعروف الذي ينبغي على الإنسان لا يحتقره أيضا يا الأخوة من الفوائد، أن العمل اليسير، العمل اليسير قد يكون يسيرا في حاله لكنه كبيرا عند الله عز وجل، وذلك بحسب حال العامل أو حال العمل نفسه. وذلك يا الأخوة أن العمل اليسير مع النية الصالحة تكون عند الله عمل كبير، والعمل الكبير الجليل لكنه مع النية الفاسدة يكون عملا حقيرا وغير مقبولا عند الله عز وجل. كأن تكون نية الإنسان الرياء، السمعة، العجب، المفاخرة، يعمل أعمال كثيرة، يطعم الطعام، ينفق، يبذل جاهه للناس، لكنه لا يريد الله عز وجل ولا الدار الآخرة، وإنما ماذا يريد؟ يريد الجاه، يريد السمعة، يريد الرياء. هذه كلها أعمال تفسد على الإنسان، تفسد على الإنسان عمل. لكن إنسان يعمل عملا يسير لكن يريد الله عز وجل والدار الآخرة فهو عند الله كبير. ولذلك جاء عن الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله قال رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصدره النية، لأن نية هذا الإنسان نية فاسدة، مما يجعل الإنسان ينبغي له أن يعتني بنيته عند عمله بهذا المعروف. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من فوائد هذا الحديث يا الأخوة أيضا طلب التودد والإحسان إلى الناس، وذلك يكون من صوره طلاقة الوجه الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان طلق الوجه متبسم محياه منشرح لا يكون مكفهر ولا عابس في وجوه الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ومن خلقه أنه كان كثير التبسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلق الوجه يراه الرجل متبسما دائما النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأخوة هذا التبسم مما ينشر بين الناس المودة والألفة، وينشر بين الناس المحبة. إذا رأيت رجل متبسم ماذا يقع في قلبه؟ هذا كل إنسان يعلم، هذا لا يحتاج إلى دليل، بل هذا شيء موجود في الفؤاد وفي القلب. إذا رأيت إنسان دائما يتبسم في وجهه لا بد أن النفوس تتميل إليه وترغب فيه، والنفوس تود أن تجالسه دائما. لكن لو رأيت إنسان 24 ساعة مكفهر عابس وجهه عباس في وجهه دائما ماذا تصنع؟ لا شك أن النفوس تتنفر منه وتبغضه وتكرهه ولا تريد التعامل حتى معه. ولذلك جاءت الشريعة أن من المعروف طلاقة الوجه والتبسم في وجوه إخوانك، أن تبتسم في وجوههم، هذا مما يزرع الألفة مما يزرع المحبة. المتبسم دائما محبوب يا الأخوة، دائما يريده الناس ويتمنون الجلوس معه. ولذلك هذا خلق نبوي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم به، وهو أن يكون الإنسان طلق الوجه. حتى لو كان هذا الإنسان يفعل هذا الفعل من باب التصنع، يكفيك أن تتأسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي معاملاته مع الناس سوة حسنة. فيتبسم الإنسان دائما يكون طلق الوجه. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحتقر الإنسان حتى طلاقة وجهه التي تزرع بين الناس الألفة والمحبة، مما أيضا تبعد عن الناس أسباب الشقاق وأسباب الاختلاف وأسباب الفرقة حتى في تعاملهم الظاهر. ولذلك هذا خلق نبوي عظيم. ولذلك الله عز وجل بيّن لنبيه أن من طلاقة وجهك وابتسامتك، وبيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أخلاقك ولين جانبك يجذب الإنسان غيره من الناس. لذلك قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهكذا الإنسان طبعه، إذا كان فظ غليظ جلف التعامل ليس فيه لين وليس فيه رقة وليس فيه يعني هدوء النفس وطلاقة الوجه، لا شك أن الناس سوف ترغب عنه. والإنسان ما يريد هذا، الإنسان يريد أن الناس تحبه، يريد أن الناس تميل إليه وترغب فيه وفي مجالسته، لأن الإنسان صاحب الخلق العالي لا شك أن الناس تحبه وتمدح. وحسن الخلق من أعظم العبادات وأعظم الطاعات التي حث عليها الشرع وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأخوة حديث عظيم، حديث جليل القدر، فيه فوائد غزيرة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.
أما الآن نفتح باب الأسئلة إذا في أسئلة أيها الأخوة. حكم أخذ المغذي للصائم، هل هذا يفطر؟
من مفطرات الصيام الأخوة الأكل والشرب، وهذا بإجماع العلماء. قال أهل العلم أيضا كذلك ما كان في حكم الأكل والشرب، يعني ما كان يقوم مقام الأكل والشرب فهذا لا شك أنه مفطر. والمغذيات التي يعني تستعمل في العلاج ويتغذى منها الجسم هذا لا شك أنها تقوم مقام الأكل والشرب، ولذلك استعمال المغذيات هذا من المفطرات ولا شك فيها.
أخذ الدم من الصائم للتحاليل أو التبرع هل هذا يفطر؟
في فرق بين أخذ الدم للتبرع وفي فرق بين أخذ الدم للتحليل، القرش هذه الصغيرة 2-3. أما القرش هذه 2-3 الصغار هذه التي يسحب الدم للتحليل هذا صحيح أنه لا تفطر، أنها لا تفطر، هذا أمر يسير. وأما سحب الدم وأخذ الدم للتبرع الذي يعني يأخذ بأكياس كبيرة فهذا إن كان يضعف الإنسان ويؤدي إلى يعني مشقة ويؤدي إلى أمر فلا أحبط الإنسان أن يفطر ويقضي هذا الدم، وإن كان يقوى على ذلك ولا يعتبر كثير وجسده قوي فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر، لكن إن كان يضعفه يؤدي إلى مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فإن هذا إذا كان يؤدي إلى مشقة فيفطر ويفطر. أما إذا كان الإنسان قوي الجسد ويعني بنيته قوية ولا يتأثر بصيامه، فنرجو إن شاء الله تعالى أن يكون صيامه صحيح. والله
أحسن الله إليكم. بعض الناس يمسك عن الطعام والشراب عن المفطرات ولا يؤدي الصلاة، يمسك عن المفطرات ولا يؤدي الصلاة، فهل هذا الصيام صحيح؟
هذا للأسف أمسك عما يهدم الدين، إن الصلاة تدخل صلة بين العبد وربه، والصلاة من عظمها وشرفها أن الله عز وجل افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف اللقاء وفي أشرف الليالي، في أشرف اللقاء في أشرف الأماكن عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صريف الأقلاع، وفرضت عليه الصلاة في ذاك المكان، وفي أشرف الليالي ليلة المعراج والإسراء، وهي من أشرف الليالي ومن أعظمها، والصلاة صلة بين العبد وربه، فمن قطع الصلاة صلة وبين ربه فأين يأتيه الملاح؟ والله ما يأتيه الملاح. ولذلك من يعني يصوم وهو لا يصلي بالكلية هذا لا ينفع شيئا، لأن الصلاة إذا قام كلام أهل العلم الذي أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ثالث الصلاة بالكلية ليس له حظ في الإسلام، قد جاء هذا عن عمر رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وجاء عند الله بن شقيق تابعي الجليل قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة، فالصلاة الذي يقطعها ويتركها بالكلية هذا صيامه لا ينفع، وإنما أجهد نفسه من غير طائل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويعود ويؤوب ويعلم أن الله عز وجل سوف يميته ثم يبعثه ثم يحاسبه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الصلاة من أعظم واجبات الدين وهي الركن الثاني بعد الإسلام بعد التوحيد والشهادتين، لا ينبغي التفريط بها أيضا. والله أعلم.